عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسن البشير وهند الضوي، والبداية مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
باريس وموسكو تبحثان سبل التعاون المتاحة لتسوية الأزمات الدولية.
اليابان تستبعد الانضمام لتحالف الولايات المتحدة في هرمز وتدرس إرسال قواتها بشكل مستقل.
إيران تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي وروحاني ليتوقع نتائج.
العراق يتقدم بشكوى للمجلس الأمن ضد الكويت بتهمة التغيير الجغرافي لحدود البلدين.
البداية من روسيا، حيث اعلنت باريس أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي بحثت في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسية سيرغي شويغو سبل التعاون المتاحة لحل الأزمات المستعصية ومراقبة التسلح.
وقالت وزارة الجيش الفرنسية في بيان لها أن بارلي بحثت مع نظيرها الروسي إشكالية السيطرة على التسلح والوضع في مناطق الأزمات من أوكرانيا إلى المشرق والخليج وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأضافت أن وزيري الدفاع درس مسارات ممكنة للتعاون سيطرحانها مجددا خلال زيارة مشتركة لفلورانس بارلي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين إلى موسكو.
حول هذا الموضوع معنا من موسكو المحلل السياسي سامر إلياس. بعد التحية، ترى ما هي الآليات المتاحة أمام باريس وموسكو للتعاون بينهما في إدارة الأزمات الراهنة في العالم؟
موسكو تولي أهمية كبيرة للتنسيق مع فرنسا بصفتها إحدى الدول المحورية في الاتحاد الأوروبي من أجل حل مجموعة من الأزمات، وربما الدفع بمشروعها نحو إيجاد حلول لأمن القارة الأوروبية بعيدا عن التدخلات من وراء الأطلسي. في هذا الإطار يمكن أن تحقق موسكو بعض التطور، ولكن فيما يخص القضايا الأكبر وهي الحد من سباق التسلح العالمي الذي أطلق منذ نحو عام ونصف أو عاد إحياؤه مرة أخرى، وربما هنا الجانب الصيني هو الأكثر أهمية من أجل الحد من سباق التسلح، لأن الصين هي قوة صاعدة وتخصص موازنات كبيرة في المواضيع الدفاعية، وهي على قدم المساواة مع روسيا والولايات المتحدة على الأقل من جانب واشنطن. تريد واشنطن أن تتعهد الصين بالخفض خفض كبير من ترسانتها الصاروخية.
هل يمكن لدولتين مراقبة التسلح وخاصة فيما يتعلق بالأسلحة النووية؟
يعني إدارة الأزمات في العالم طبيعي هناك روسيا تسعى إلى دور لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية فيها مثل السوفيتي، ولا تريد الإقرار بالتوازنات الجديدة التي خلقها عودة روسيا منذ عام 2000 عند صعودها مع صعود الرئيس فلاديمير بوتين حتى الآن، والنمو الاقتصادي النسبي في فترات معينة وزيادة الأسلحة الروسية وزيادة يعني دور روسيا العالمي في أكثر من ملف في الشرق الأوسط في شبه القارة في الهند وفي كوريا وفي أماكن أخرى من العالم. ارتفاع هذا الدور لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بأن روسيا باتت جزءا من المنظومة العالمية، ويجب الانتقال من العالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. طبيعي الأقطاب التي المرشحة للصعود في الفترة المقبلة هي الصين، هي الهند، هي الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى بعد قوتين عظمتين روسيا والولايات المتحدة.
كيف يمكن تقييم رد الفعل الأمريكي تجاه هذا التعاون؟
طبيعي أن موسكو تطرح بأن دائما وأبدا كانت تطرح بأن أمن القارة الأوروبية وهي جار وهي دولة أيضا هناك قسم كبير من مساحتها يقع في القارة الأوروبية، هي تقتنع بأن الأوروبيين وأوراسيا الكبرى هي التي يجب أن تقوم بمهمات الأمن في هذه القارة، ويجب أن تكون مفتوحة من فلاديفوستوك حتى وشنغهاي حتى لشبونة من أجل أن تكون هناك نظاما أكثر أمنا في القارة الأوروبية، وتدعو إلى إيجاد لذلك الخيار الأفضل بالنسبة لروسيا هو أمن موحد كامل لقارة أوراسيا من حيث الهادي إلى المحيط الأطلسي. وهنا الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال لا يروق لها هذا الموضوع، ربما تسعى إلى تعطيله عبر علاقاتها الوطيدة مع الحلفاء الموجودين.
وإلى طوكيو، حيث أثار تقرير لصحيفة يوميوري اليابانية تحدث عن نية اليابان إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز جدلا واسعا في الأوساط الدولية. ونقلت الصحيفة اليابانية عن مصادر حكومية قولها إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تدرس بدلا من ذلك نشر جيشها بشكل مستقل.
ومعنا القاهرة أبو بكر أبو المجد، الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية، بعد التحية. لماذا تدرس اليابان إرسال قوات بحرية لمضيق هرمز منفردة ورفضت المشاركة في التحالف الأمريكي؟
كلنا يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مصالحها في مضيق هرمز، كذلك اليابان أيضا. اليابان بل بالعكس، اليابان دولة لها مصداقية أكبر لدى جميع الأطراف، وعندها مصالح في منطقة الخليج سواء مع إيران أو حتى مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وكلنا يعرف أن 30% من البترول الذي يذهب إلى اليابان عن طريق أرامكو يأتي من السعودية. وأيضا اليابان، رئيس الوزراء الياباني كان وسيطا في وقت من الأوقات تهدئة الأوضاع بسبب أزمة التعديات الإيرانية على نقلات النفط في مضيق هرمز، وللتهدئة بين ترامب وبين خامنئي أو روحاني من ناحية أخرى. طبعا ده كله ما كانش ممكن يسمح لليابان أنها تشارك في أن تكون طرف في مشاركة في قوة كرية أو بحرية لحماية مضيق هرمز يكون طرف فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هو بترى إيران طرف غير نزيه غير محايد، ومن ثم كان يجب على اليابان أن تأخذ هذا المسار وحدها لحماية مصالحها بنفسها، خاصة وأنها دولة كبيرة وأنها ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
هل الموقف الياباني يعكس رفضا ضمنيا من طوكيو لسياسة واشنطن مع طهران؟ وأيضا ما دور العلاقات الاقتصادية بين اليابان وإيران في هذا القرار؟
الحقيقة إن اليابان هو غبط ضمنيا، يمكن قول ذلك بأنه غبط ضمني لطريقة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة مضيق هرمز والممارسات الإيرانية به. لكن في نفس الوقت هذه السياسة، يعني كل يبحث عن مصالحه، يبقى أمريكا من حقها أن تبحث عن مصالحها، أيضا اليابان من حقها أن تبحث عن مصالحها. وكون الولايات المتحدة الأمريكية تركت اليابان وحيدة في خلافها مع الصين، أيضا من حق اليابان أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية وحيدة في خلافها مع إيران.
ولكن هل ستقبل الولايات المتحدة هذا الموقف الياباني؟
لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، وهي مقدمة على انتخابات رئاسية وفي ظل هذه المرحلة، أنها قادرة خاصة مع حليف قوي واستراتيجي ومهم جدا مثل اليابان أن تتخذ قرارا ما أو تعقيبا حادا ضد هذا القرار الياباني، خاصة وأنه ليس القرار الأوحد، يعني سبق وأنا رفضت ألمانيا المشاركة أيضا في مثل هذه القوة البحرية، وحتى بريطانيا لا زالت تتململ في هذا الموضوع، وأيضا ربما أرسلت قوة خاصة بها، يعني البحرية البريطانية حينما أرسلت قوة خاصة بها هي، وكان لها أيضا معالجة من نوع خاص في أزمة مضيق هرمز مع طهران، وكلنا نعرف ذلك. فليست اليابان في موقفها هي المتفردة، بل حلفاء واشنطن أنفسهم في أوروبا أيضا تخلوا عنها في هذه الأزمة.
في إيران، استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدا بشأن الاتفاق النووي. وذكر الروحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أن خطوات إيران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية ستسرع أنشطتها النووية.
كما أعلن الرئيس الإيراني بحسب وكالة فارس أن بلاده ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة لشهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي، وأضاف أنه سوف يتم إعلان الخطوة الثالثة لإيران في إطار خفض التزاماتها النووية إذا عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وتشمل محتوى مهم جدا وتضفي على أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تسارعا مميزا.
حول هذا الموضوع معنا من طهران الأستاذ صالح القزويني، المحلل السياسي الإيراني، بعد التحية السيد قزويني. يعني بداية، لماذا أمهل روحاني الاتحاد الأوروبي مدة شهرين رغم استبعاد تحقيق أي نتائج؟
يبدو أنه الصريحات التي أدلى بها أمس وزير الخارجية الفرنسي أشار على أنه الجانب الفرنسي أو الجانب الأوروبي لم ينفذ الاتفاق الفترة المتبقية وهي إلى يوم أمس. فالرغم من أن هناك احتمال تأييدا على أن الجانب الفرنسي بتنفيذ آلية شراء النفط الإيراني فتح خطأ احتمال هذا الشراء، ولكن يبدو أن الرئيس الإيراني حسن روحاني استبعد أن الجانب الفرنسي بتنفيذ هذه الآلية خلال الفترة المتبقية إلى المساء يوم غد. الشهرين هي بعد القيام بالخطوة الثالثة، يعني هذين الشهرين هما للخطوة الرابعة طوال تخليص الاتفاق النووي. يعني إيران ستنفذ الخطوة الثالثة يوم غد، بعد ذلك تتنح الجانب الآخر شهرين أخرين تنفيذ الخطوة الرابعة.
إذن يعني ما محتوى الخطوة الثالثة الذي تحدث عنها روحاني؟
حتى الآن لم يتم الإعلام بشكل رسمي عن الخطوة الثالثة. هناك تفاهمات عديدة بشأن الخطوة الثالثة، من المحتمل أن ترفع درجة السيد جين بالنية، منها أنه فتح إناث العمل بمنشأة فوردو وباليورانيوم، منها تشغيل أجهزة جديدة، أجهزة القرض المركزي التي تقوم بإنتاج أو تصيب درجات عالية من اليورانيوم. كما تعلمون أن إيران حاليا تخصب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي R1، بينما هي حاليا تمتلك أجيال جيل السادس، احتمال أيضا الجيل الثامن من أجهزة طرد المركزي. وهذه الأجهزة تمتلك القدرة العالية على تخصيب اليورانيوم.
ختاما، إيران اشترطت 15 مليار مقابل بيع نفطها لمدة 4 أشهر مقابل الالتزام بالاتفاق النووي. ما إمكانية فرنسا لتحقيق ذلك رغم العقوبات الأمريكية؟ وهل هذا الشرط ساري من الآن أم بعد انتهاء مدة الشهرين؟
يعني يبدو أن إيران لا تزال يعني تريد تزيد كل الشروط، شروط التي قدم بها الجانب الفرنسي وهي 11 شرط. لكن على المدى القريب أن وافقت على تعيين شرط واحد، وهو أنه كان الأوروبي يلتزم بشراء النفط الإيراني في مقابل إيصال عائدات هذا النفط إلى إيران. لم يتم استحصال من الإدارة الأمريكية على شراء النفط الإيراني أو استثناء شراء النفط الإيراني، لذلك إيران اقترحت أنه يتم فتح اعتماد قبل من 15 مليار دولار على أن يتم شراء النفط الإيراني فيما بعد. المشكلة ليست مشكلة إيرانية، المشكلة أوروبية، يجب على أوروبا أن تحل هذه القضية.
إلى العراق، حيث أشار الشكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهمها بمحاولة تغيير الحدود البحرية، ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم مطالبا الحكومة بردود عملية. اتهم العراق في رسالة لمجلس الأمن الكويتي باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.
وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة الرأي الكويتية أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم سلم رسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن مطالبا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
ومعنا من بغداد دكتور أحسان الشمري المحلل السياسي العراقي. بعد التحية دكتور أحسان، الكويت ردت على الاحتجاج العراقي ضدها في مجلس الأمن بالتأكيد على أن بناءها منصة بحرية فوق منطقة فيشت العيج حق سيادي، فماذا عن الرد العراقي؟
أجواء ما بين بغداد والكويت تنظر بوجود تصعيد خصوصا فيما يرتبط بالحدود البحرية، لكن أتصور بأنها ستكون سحابة صيف ما بين البلدين، خصوصا وأن هناك رغبة متبادلة ما بين البلدين بضرورة إنهاء كل الملفات العالقة وفقا للقوانين الدولية وأيضا قوانين ما يرتبط بالخلاف الأخير بالدول المتشاطئة. هذا يمكن أن يحل من خلال هذين المسارين، قرارات مجلس الأمن الدولي وأيضا القوانين التي تنظم العلاقة وحتى قضية ترسيم الحدود. نعم، هناك أصوات بكلا البلدين تدفع باتجاه يعني تصعيد حالة التوتر، لكن أتصور بأن هناك رغبة باستيعاب هذا الخلاف وتطويقه ما بين البلدين. أنا أتصور بأن ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة الكويت أن يمضي هذا الخلاف بمزيد من التوتر.
لكن لا ترى أن التصعيد يمكن أن يؤثر على التقارب بين البلدين، وخاصة بعد أن احتضنت الكويت مؤتمر لإعمار العراق؟
الموضوع هو قضية استفسار، يعني خصوصا وأن الكويت هي من تقدمت إلى مجلس الأمن الدولي بعملية استيضاح، وأيضا العراق قدم مذكرة استفسار. يعني الأمور إلى الآن لم تصل إلى مرحلة القطيعة أو تقديم شكوى، بقدر ما أن الأمور لا تزال تدرس وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. أنا أتصور أن الصوت المتطرف لا يمكن أن يختم هذه القضية أو حلها، وبالتالي العراق يرغب بأن يمضي باتجاه استتاب هذه العلاقة على أسس صحيحة ووضعها في المسار الصحيح. أما التصعيد لا أتصور بأنه قد يخدم القضية المعنية، خصوصا وأن العراق استكمل أغلب التزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي نتيجة غزو النظام السابق لدولة الكويت الشقيقة. في بغداد الآن نعم هناك أصوات تتعالى، يعني من قبل بعض الطبقة السياسية قد تكون لها دوافع عدة، لكن أتصور بأن القرار الرسمي إلى الآن لم يعمل على التصعيد، وأتصور بأنه لقاءات ثنائية يمكن أن تحل هذا الإشكال. ولذلك أنا أتصور سيستمر هذا الموضوع في إطار حوارات الثنائية، والأمر الآخر في إطار القوانين الدولية منها وحتى الثنائية.
لكن كيف يمكن حل المشكلة الخاصة بتنظيم الحدود نهائيا حتى لا تصل الأمور بين البلدين لمرحلة الخطر؟
أنا أتصور الأمرين معا سيدي العزيز، يعني القوانين الدولية هي من تحدد طبيعة الحدود إذا ما كان هناك نزاع، أيضا هناك قرارات لمجلس الأمن الدولي. بتصور أن الأمر الثالث والذي يمكن أن يتكامل من خلاله يعني حل إشكالية الحدود وبالتحديد يعني قضية الخط البحري، هو قد تكون قضية العلاقات الثنائية والحوارات الثنائية هي من تعزز الوصول إلى حلول ما بين البلدين.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. أبرمت روسيا والهند عدداً من الاتفاقيات الثنائية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا، بما في ذلك اعتماد استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.
أعلنت الحكومة الباكستانية أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجبير سيصلان إسلام أباد اليوم لبحث التطورات في إقليم كشمير.
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء الكنيست رسميا بأن نتنياهو سيحتل نفسه لهذا المنصب بدلا من تعيين عضو آخر من حزب الليكود، ليصبح بذلك يتولى أربع حقائب وزارية بالإضافة إلى رئاسة الحكومة وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتاء.
أعلنت السلطات الأفغانية اليوم مقتل مدير شرطة منطقة أحمد أباد في ولاية بكتيا محمد سرور حسين خيل بتفجير تبنته حركة طالبان. وقال المتحدث باسم الولاية في تصريح صحفي إن قنبلة موضوعة على قارعة الطريق بقرية كراج جرى تفجيرها خلال عبور حسين خيل، في حين قالت حركة طالبان إن التفجير أسفر عن مقتل مدير الشرطة وستة من عناصر حمايته.
والآن إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
باريس وموسكو تبحثان سبل التعاون المتاحة لتسوية الأزمات الدولية.
اليابان تستبعد الانضمام لتحالف الولايات المتحدة في هرمز وتدرس إرسال قواتها بشكل مستقل.
إيران تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة لشهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي والروحاني لا يتوقع نتائج.
العراق يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الكويت بتهمة التغيير الجغرافي لحدود البلدين.
والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد يقرأها عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. تستضيف مدينة فلاديفوستوك الروسية عمل منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في نسخته الخامسة بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى الذي ينعقد بين الرابع والسادس من سبتمبر الجاري نحو 8000 مشارك من نحو 60 بلدا. ومن الشخصيات البارزة التي ستشارك فيه من الرؤساء والوزراء من اليابان شينزو آبي والهند ناريندارا مودي وماليزيا مهاتير محمد ورئيس منغوليا خالتما باتولغا. وكما جرت العادة سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية المنتدى، حيث سيعقد اجتماعا لرئاسة مجلس الدولة الروسي لتنمية الشرق الأقصى، وسيشارك في الجلسة العامة للمنتدى إضافة للقاءات ثنائية مع القادة المشاركين واجتماعات مع ممثلي الشركات الأجنبية. بحث رئيس شركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر خلال زيارته إلى بكين مع نائب رئيس الوزراء الصيني هانغ تشانغ موضوع توريد الغاز الروسي إلى الصين بواسطة الأنابيب. وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية أنه تم في اللقاء الذي شارك فيه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة SMBC وانغ إيلين تركيز الاهتمام الخاص على مشروع توريد الغاز من الشرق الأقصى الروسية وفقا للمسار الغربي أيضا. بالإضافة إلى ذلك ناقش الطرفان التحضير البديء بتوريد الغاز الروسي إلى الصين عبر المسار الشرقي في الأول من ديسمبر 2019. قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إن حكومته تريد خفض العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مشيرا إلى أن إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة. كانت الحكومة اللبنانية قررت الثلاثاء إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تعود للالتزام باتفاق نووي إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط في 4 شهور بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس. واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى امتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن التغيرات في إدارة قطاع النفط السعودي في الآونة الأخيرة لن يكون له تأثير على التعاون بين موسكو والرياض. وفي منتدى اقتصاد في مدينة فلاديفوستوك الروسية قال نوفاك إنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح في السعودية قريبا قبل زيارة متوقعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة. وأضاف أن روسيا تواصل التنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بشأن سوق النفط العالمية.
ما زلنا مع عبد الله حميد وجولة من الأخبار الرياضية.
كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 في قطر عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. ذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن الشعار مستوحى من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس في قطر. شرحت اللجنة ما يعبر عنه الشعار، حيث ذكرت أن رمز اللانهاية ورقم 8 يمثل الاستعداد الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة، كما يرمز إلى العلاقات الإنسانية القوية التي ستبنى خلال البطولة تستمر طويلا بعدها. أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر اعتزال رفيق حليش مدرب فريق ميرينسي البرتغالي لعب دوليا. قال بلماضي في مؤتمر صحفي أن حليش سيسجل مشاركته الأخيرة مع المنتخب الجزائري يوم 9 أيلول سبتمبر الجاري، وذلك في المباراة الودية المقررة أمام ضيف منتخب بنين. ولعب حليش الذي يبلغ من العمر 33 عاما 40 مباراة مع المنتخب الجزائري، سجل خلالها 3 أهداف. انحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فريغل فان دايك. سيعلن الفائز في حفل تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية في 23 من سبتمبر أيلول الحالي. كان فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي قد تفوق على ميسي ورونالدو بنيل جائزة أفضل لاعب أوروبي الأسبوع الماضي. في التنس فاز الروسي دانييل ميدفيديف على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة بوقع 7-6 و6-3 و3-6 و6-1 ليبلغ الدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لأول مرة. ويلعب ميدفيديف في قبل النهائي ضد السويسري روجير فيدرر أو البلغاري جيرجيور ديمتروف. وفي السيادات حققت سيرينا ويليامز انتصارها 100 في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وسحقت منافساتها في دورة 8 وانغ قيانغا 6-1 و6-0 في 44 دقيقة. تلتقي ويليامز في الدوري قبل النهائي مع لينا سيفيتولينا المصنفة الخامسة التي حققت اللاعبة الأمريكية الفوز عليها 4 مرات مقابل هزيمة واحدة.
وإلى جولة خفيفة من سبوتنيك بريك. في مناسبة سنوية دولية للتبادل الثقافي والفني تتقي 20 فرقة عربية وأجنبية في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في مصر الذي أطلق دورته 20 مساء يوم الثلاثاء. يعد المهرجان الذي أقيم لأول مرة في عام 1985 أبرز المهرجانات الفلكورية في مصر، إذ يجذب في كل دورة فرق من أوروبا وآسيا وأمريكا. شاركت في حفل الافتتاح فرق من روسيا، رومانيا، اليونان، المالديف، الهند، فلسطين، فنزويلا، بينما تنضم لاحقا فرقتان من اندونيسيا ولبنان لهذا المهرجان.
تستضيف مدينة مراكش المغربية من 10 إلى 14 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل مهرجان أنفاس للمسرح في دورته الأولى. المهرجان تنظمه جمعية أنفاس للثقافة والفنون، وتحمل دورته الأولى شعار المسرح لغة الأجيال، وتشارك فيه 9 فرق مسرحية من المغرب وكوتيفوار وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر. وتصاحب المهرجان محاضرات وندوات عدة تدور حول الجديد في تقنيات المسرح.
حقق الفيلم السوداني ستموت في 20 للمخرج أمجد أبو العلا نجاح المقاطع النظير في الدور رقم 76 من مهرجان البندقية السينمائي، حيث وقف النقاد للجمهور لدقائق تحية لهذا الفيلم. حصل الفيلم على الجائزة الأولى من مؤسسة أدفنتاج الإيطالية التي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش هذا المهرجان. نافس الفيلم في المهرجان ويمثل عرضه العالمي الأول على جائزتي أيام المؤلف والعمل الأول.
جاء الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي والكاتبة التركية ليف شفق ضمن القائمة القصيرة لمرشحي جائزة البوكر البريطانية للرواية التي أعلن عنها أمس. وكان رشدي قد فاز بالجائزة قبل عام 1981 عن روايات أطفال منتصف الليل، كما فازت بها إحدى المرشحات هذه المرة أيضا الكاتبة الكندية مارغريت أتود عام 2000 عن روايتها القاتل الأعمى. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
باريس وموسكو تبحثان سبل التعاون المتاحة لتسوية الأزمات الدولية.
اليابان تستبعد الانضمام لتحالف الولايات المتحدة في هرمز وتدرس إرسال قواتها بشكل مستقل.
إيران تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة لشهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي وروحاني لا يتوقع نتائج.
العراق يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الكويت بتهمة التغيير الجغرافي لحدود البلدين.
في الاقتصاد، روسيا والهند تعتمدان استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.
ورياضيا، قطر تكشف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم 2020.
للمزيد تابعونا عبر موقعنا arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.